والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر الكلام على بلوغ المرام لفضيلة الشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك من العلماء الراسخين يا أخواني، وإن كان غير مشهور ولا معروف لكن مصنفاته تنبئ عن علمه الراسخ. نعم. أول حديث كتاب الطهارة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. قال الشارح رحمه الله تعالى
هذه من البلوغ، هذا من الكتب الطيبة، لو استطاع الإنسان حفظها فهو الحقيقة كتاب طيب ينفع الإنسان في الاستدلال في على الأحكام، فهو الحقيقة في باب الأدلة التي يحتاج الإنسان إليها في باب الأحكام نافع جدا جدا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى الطهارة في اللغة التنزه عن الأدناس والأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب عند عدم الماء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
قال وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب عند عدم الماء، ولو أنه عبر برفع ما يمنع الصلاة من حدث وإزالة أو زوال نجس بالماء والتراب لكان أدق، لأن الطهارة رفع حدث وزوال خبث، رفع حدث وزوال خبث، لكن هو قصد الرفع الحسي، لكن الأفضل أن يقول رفع حدث لأن الحدث معنوي وليس حسي، فترفع يعني الحك، وأما الخبث فشيء حسي، فلهذا نقول زوال خبث، إما أن تزيله أنت وإما أن يزول بنفسه، المهم أن عين النجاسة تزول وتذهب، فإذا ذهبت وزالت سواء بماء أو كذا أو بنفسها فاستحالت بك أو بفعل خارج عنك كنزول مطر وغمر ثياب أو وقوع ثياب في بحر، فالتعبير عن الطهارة بأنها رفع حدث وزوال خبث هذا هو التعبير الدقيق. نعم.
قوله باب المياه، الباب في اللغة معروف وفي اصطلاح المصنفين جملة من العلم تحتوي على مسائل مخصوصة، والمياه جمع ماء وجمع لاختلاف أنواعه. وهذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر، وفيه مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الإفادة، وذلك من محاسن الفتوى. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف علم الطهارة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال طاهر مطهر، قد يكون هو ممن يرجح أن الماء ثلاثة أقسام، فبين أن ماء البحر من القسم الثالث وهو الطاهر المطهر، لأنهم يقسمون الماء إلى طاهر غير مطهر وطاهر مطهر. طاهر غير مطهر يعني طاهر في نفسه ولكن غير مطهر أي رافع للأحداث، وطاهر مطهر هو ما رفع الحدث، والنجس معروف، ماء النجس معروف، والصحيح أن الماء قسمان أي ما يصح أن يطلق عليه ماذا قسمان طاهر ونجس، لأن الطاهر غير مطهر عندهم هو ما خالطه طاهر يسلبه إطلاقه، وحينئذ لا يكون ماء. يعني ماء وضعت عليه شربات، ماء وضعت عليه عصير، ماء وضعت كذا، يبقى هذا لم يعد ماء. يعني هذا ماء الآن، هذا ماء مطلق يقال ماء بلا قيد. لكن لو وضعت الآن شاي صار هذا إيه؟ ماء ولا شاي؟ شاي، فلا أسميه هنا طاهرا غير مطهر، إنما أسميه شاي ما أسميه ماء. فبقي إذن أن الماء على قسمه، طاهر يعني مطهر ونجس. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يقول في مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الإفادة لا لقصد التنطع ولا التشدق، والإنسان يظل يبني مسائل يبني مسائل قد لا تكون عملية، إنما المسائل العملية المتعلقة باللفظ. هذا من حسن العلم. في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال يا رسول الله جاء رجل قال يا رسول هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وكذا وكذا. هذا الحديث إلى آخره قد تستنبط منه فوائد متعلقة بالموضوع. المرأة هل عليها كفارة أم ليس عليها كفارة؟ لو جمع امرأته كل يوم هل تتعدد الكفارات أم كفارة واحدة؟ ماذا لو كان جاهلا بأصل الحكم لا بالأثر المترتب عليه وكذا؟ هذه مسائل الناس سيسألونك عنها، ما لم توضحها الناس سيسألونك عنها. ولهذا كلما فصلت تفصيلا قال الناس والله جزاك الله خير. كم من طالب يمسك ورقة وقلم ليكتب سؤالا للشيخ إذا بالشيخ يقول فلو قال قائل كذا. لكن هناك أشياء فيها التنطع والزيادة التي لا ترتب عليها عمل، هذه من ناحية، أو لا يحتاج إليها الناس فتضيع وقت الناس. وعليه يحمل كلام بعض السلف لما كان بعضهم يسأل في بعض المسائل فيقول أوقعت؟ فيقول لا، يقول انتظر حتى تقع فنلتمس لها جواب. زي الجماعة اللي يقول لك انت تعمل ايه لو انتم بتقولوا ما فيش انتخابات ولا نزول الانتخابات؟ فكذا النصارى يتسلطوا على مصر، وبالتالي اذا لم يكن ولا مسلم هيضع صوته في الانتخاب يبقى النصارى ياخدوه. فماذا نصنع بقى؟ نقول تعالى بعد ما تجد أمة الإسلام ولا مسلم يضع صوته في الانتخاب لأن هذا مخالف للشرع، تعالى بقى شوف يا ترى سيكون الوقت وقتها إيه؟ إن شاء الله يكون وقت اقتداء بالصحابة بإذن الله، ولهذا سيحكم المسلمون وقتها بدينهم وبكتاب ربهم وبسنة نبيهم. لكن يعني هو بيعجز يعني إيه؟ تعجيز لك عشان يستميل العوام. لو أنا صدقت كلامك وغير صدق كلامك إذن البلد هتروح فين؟ ولهذا ما دخل واحد هذا الباب إلا أفلس. سبحان الله. نعم.
قال ابن حجر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال الشارح هذا الحديث وقع جوابا عن سؤال، وهو أنه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء.
نعم. هات اللي بعده.
قال ابن حجر وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قال ابن المنذر قال الشارح قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.
نعم، إجمع العلماء على هذا إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ولا أثر لضعف هذه الزيادة، فإن العلماء متفقون على العمل بها. نعم. وصارت هذه قاعدة في الماء، هناك قواعد تريح. إن قلت في الحيض بأن الحكم معلق على وجود الدم وعدمه ما لم يعبر أشهرا وكذا فيكون استحاضة، فقل أيضا في المياه الماء طهور ما لم ينجسه شيء بما تغلب النجاسة عليه لونا وطعما ورائحة. ما عدا ذلك توضأ بالماء، قل ولا كثر، بلغ القلتين ولا لم يبلغ القلتين، فالأمر مرجعه إلى ماذا؟ إلى التغير بالنجاسة، التغير بالنجاسة. فإن غيرت النجاسة أحد أوصافه فنعم، وإلا فلا. نعم.
قال ابن حجر: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال الشارح: الحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، ويدل بمفهومه على أن ما دونها ينجس بوقوع النجاسة وإن لم تغيره. والحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم
سئل، وهذا المفهوم معارض بمنطوق، ولهذا الذين حددوا الماء بالقلتين قالوا إذا بلغ لم يحمل الخبث، وإذا كان أقل حمل. إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا بالمنطوق. إذا كان أقل من ذلك يحمل الخبث، هذا بالمفهوم. هذا المفهوم يعارضه حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فيقدم المنطوق هنا على المفهوم، خصوصا والحديث نفسه فيه مقال عند أهل العلم من جهة الترابي وغيره، إذ القلتان قد اختلف الناس في تحديدهما، والشارع لا يعلق حكما على وصف غير منضبط، ما قارب أو مثل أو غير ذلك، الشارع ما يعلق حكما على هذا، إنما الوصف المنضبط ما هو؟ إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه أو ريحه أو طعمه. فيكون هذا المفهوم معارض بالمنطوق، وفي الجملة عند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم. نعم.
وهو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة ومن الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وقوله وما ينوبه من السباع والدواب، أي فتنجسه بأبوالها وأزبالها. قال ابن حجر رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يأبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال الشارح: قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فيه دليل على المنع من الاغتسال في الماء الراكد للجنابة وإن لم يبل فيه. قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قال القرطبي: نبه بذلك على مآل الحال، لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به، فيمتنع ذلك للنجاسة. انتهى. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وفيه دليل على المنع من البول في الماء ومن الاغتسال فيه من الجنابة.
يعني كل هذا منع إن بال فيه ولم يغتسل، إن اغتسل فيه من الجنابة ولم يبل، إن فعل هذا وذاك، كل هذا منهي عنه. طيب، هذا لنجاسة الماء أم لماذا؟ من العلماء أن يقول هذا للنجاسة، وحمل هذا على أنه أقل من القلتين، والأقرب أن هذا للقاذورات ولإفساد الماء بالقذارة وغير ذلك، لأن هذا يقذر الماء وقد يضر بمن يغتسل منه بعد ذلك. نعم. ولا فالقاعدة أن الماء طهور ما لم ينجسه شيء. نعم.
قال الحافظ: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم. ولا فرق بين بول الآدمي وغيره، خلافا لبعض الحنابلة.
الماء القليل عند العلم يعني عند من يقول بهذا. نعم.
قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير.
ولا فرق بين بول الآدمي وغيره، خلافا لبعض الحنابلة. قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، فيما لا يتغير، لأن الأصل هو التغير، وهو قول الباقين في الكثير، وهو الصحيح. أن هذا من باب إقرار التنزيه، لأن هذا قد يفسد على غيره الماء. لو جاء واحد إلى بركة واغتسل فيها ثم جاء آخر يستعملها أو كذا، قد يتقزز من استعمالها أو كذا. نعم. عند ابن حزم بأن النهي عن هذا أنه لو صب، لو بال في إناء ثم وضعه في هذا الماء، فإنه لا يدخل في النهي، لأن النبي نهى عن البول في الماء ده، إنما أن يضع بولا فيه تبول في إناء ويصب فيه فهذا لا يشمله، لا يشمله الناس، وهذا من الغرائب أصلا. نعم، مثل ما قال في حديث في البكر وإذنها صماتها، قال لو تكلمت ما صح. أيوة محمود صح. ما نقول التقزز وإفساد على الآخر، يعني أنا لو رأيتك مثلا بتغتسل في هذا الماء وكذا، واخد بالك، قد لا أستعمله، يبقى أنت أفسدته علي استعمالا، وقد يقع من ذلك مثلا نوع ضرر، لأن الجنابة قد يكون جنابة فيها في التصاق قمني ببدن الإنسان أو شيء من هذا، ولهذا كان النبي إذا اغتسل في الجنابة بدأ فغسل يديه ثم بعد ذلك غسل فرجه ثم بعد ذلك وضع يده في الإناء بعد غسل يديه وفرجه. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله يكفي. تعالى
يكفي. نعم. ماذا؟ الحافظ يقول النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية، يعني عند من يرى ذلك من أهل العلم يرى أن الماء دون القلتين يحمل خبث. الايه؟ لا، بس الماء القليل، هو يكون محمول على الماء القليل عند اهل العلم، خلاف الايه؟ طب ما هو يقينا، هو مش لعله، هو يقينا يقصد هذا خلاف مصابها، بس هو الماء القليل تسلم له؟ لا، انما هذا على قول من يرى الماء القليل يحمل خبث.